صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه الآية الكريمة درج المتأخرون من حملة الفكر الإسلامي على اعتبارها من الفقه السياسي، يعني بعض الأحكام اللي وراءها خلفية سياسية، يعني الفقيه ما ناظر إليها نظرة موضوعية وإنما ناظر إليها نظرة من وراءها عامل سياسي. سأوضح لك المعنى إن شاء الله خلال البحث. والآية أيضا تعتبر من الفقه الاقتصادي لأنها ترتبط بالتوزيع، الميراث يدخل في باب التوزيع، توزيع الثروة، والتوزيع باب من أبواب الاقتصاد، الأبواب التقليدية منها التوزيع، وهو يدخل أيضا منها الجانب في الفقه الاقتصادي. بعدين هي تدخل أيضا بالفقه الاجتماعي، يعني من جهة من الجهات، لأن الميراث هو عبارة عن مقابلة بين الغن والغرم. شو تنبه لي؟ يعني أنا وأنت وأي واحد آخر آبائنا يورثون أشياء بدون اختيارنا. يعني أنت مثلا، أنا ما أقدر أطلع عن نطاق الجين، هذا الجين اللي يحمل الخصائص الوراثية، ما أقدر أطلع من أسرة، أنا مأشور عنده، هذا هو يحدد لي طولي، عرضي، لون وجهي، لون بشرتي، كل تجه الخصائص الوراثية خارج إرادتي، الله عز وجل يرسمها، يحطها فيها الشفرة، شفرات مو شفرات، 60-70 مليون شفرة في خلية صغيرة. نعم، بهذه كلها جهات الآية الكريمة تندمج تنطوي تحتها. بس دخلي نشوف أبرز مضامين الآية واللي نقدر منها الجوانب إن شاء الله نحاول أن نمر به نمر به. زين، أولا سليمان وداود. احنا نعرف أن بني إسرائيل عندهم ملكين، الملك الأول طالوت والملك الثاني داود. زين، بعد ذلك سليمان عليه السلام ملكه وملك داود ايش كثر استمر؟ ملكه وملك داود استمر 70 سنة، 70 سنة حكمة، يعني بين داود وبين ابن سليمان، وما كان حكمهم يرضي اليهود. اليهود لما يمرون بداود يحملون عليه حملات منكرة، ولما يمرون بسليمان أيضا يحملون عليه حملات، يقولون هذا من الطغاة الجبابرة المبدرين المشرفين. هذول هالفترة اللي مرت عليهم فترة الحكم كان حكم موحد في أيام داود عليه السلام وفي أيام سليمان عليه السلام، من بعد توزعت دولة اليهود إلى دولتين، دولة إسرائيل ودولة يهودا. نبالي فظلوا يحكمان معا يتحاربان ما بينهما إلى أن إجا بخت نصر. إجا بخت نصر قضى عليهما، ضربهما معا اثنينهم قضى عليهم، فأنهى دولة اليهود أنهاها نهائيا. وظلوا من بعهد بخت نصر إلى سنة 1948 لما أراد الاستعمار أن يزرعهم في قلب الأمة الإسلامية وفي قلب العرب، وزرع لهم هالدولة اللي تشوفها هذه الآن. هذه الواقع أن دولة من عهد بخت نصر إلى الآن لم تقم لهم قائمة. بعد ذلك لما شاءت الأقدار أن نبتلى بهم، بس مع الأسف إحنا مو قد الابتلاء، مو قد الامتحان. إحنا لو قد التحدي في الواقع ما كان انتهى الأمر إلى هذا الحد. والله رحمه سيد أحمد الصافي يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود؟ وآشاد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. في الواقع أن الله عز وجل شاء أن يمتلينا، يبتلينا، يمتحن إيماننا، يبتلينا ويمتحن إيماننا بمقارعة هؤلاء. لأنه إذا ترجع إلى تاريخ اليهود ترى ما ابتلت الإنسانية بمرض أكثر من ابتلاءها باليهود. أنت لما ترجع الآن تلقى النظريات الهدامة بالدنيا ترجع لها تلقى أهلها يهود. يعني الواقع هذولا لأنهم مرت عليهم ظروف معينة عقدتهم حتى انعكس هذا على نظرياتهم. فتلقى النظريات اللي تجتاح الدنيا وتخربها نظريات يهودية. مثلا فرويد يهودي، فرويد يريد يصبغ العالم كله بالصبغة الجنسية، يعني كل حركة عند الإنسان يفسرها بتفسير جنسي، أن هذا إنما يتحرك نعم بدافع الجنس. زين، على تفصيل النظرية مو سهل شرحها. لكن الغريب أن هالنظرية مع أنها نظرية سموها ذات عامل واحد، والنظرية ذات العامل الواحد فاشلة لأن الكون تحرك عدة عوامل، لكن مع ذلك يعتبروها الآن بجامعاتنا حتى بالجامعات الإسلامية يعتبروها هي النظرية العلمية. أن تصور نظرية فرويد بأن الإنسان حتى إذا صلى إنما يصلي بدافع الجنس. إيش شلون؟ يأولها إليك هو فالتأويلات عديدة وحدة وراء وحدة. طيب تجي إلى نظرية ماركس، هم نظرية ذات عامل واحد، يعتبر كل تصرف يحرك الدافع الاقتصادي، أن الإنسان يروح المكة بدافع اقتصادي، ما أدري يبر والده بدافع اقتصادي، ما أدري شو يسوي بدافع اقتصادي، ويحاول أن يأولها. تلقاه هذا يريد يدمر الدنيا، يدمر العنصر الأخلاقي في نفس الإنسان، يريد يحوله حيوان ما الربح ما البيع والشراء. كل النظرية حتى نظرية تحقيق الذات عند يونغ أو عند إدلر أو تلاميذ فرويد فالموضوع شوية موضوع مطول، بس أريد أقول شيء. أقول إذا ترجع إلى النظريات اليهودية تلقاها أساس الابتلاء، وخصوصا في تاريخ الأنبياء. دول إذا مروا بتاريخ الأنبياء يحملون على الأنبياء حملات، لأن أقدس عاطفة في المجتمع هي العاطفة الدينية. هذا يردون يشوهوا للمجتمع، يردون يخلوه فارق، ينزعون منه عقائده، يحملون على الأنبياء حملات منكرة. شوف اليهود المستشرقين إذا مروا بتاريخ النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليه حملات عجيبة، إذا مروا على الإسلام يحملون عليه حملات عجيبة، فهم علة بلاء الدنيا. لكن شاء الله عز وجل أن يبتلينا بهم. ومن أول يوم تأمل، الإسلام بدأ يقارعهم، الإسلام بدأ يقارعهم مقارعة شديدة. وإحنا في الواقع نشكر الله أن تاريخنا هذا موجود زين منذ بدايتنا إلى الآن. إحنا بالقلم، بالفكر، بالسيف، نعم بكل الوسائل الممكنة، تاريخنا كل صراع مع اليهود. ما هادن الفكر اليهودي يوم من الأيام، حتى الأحاديث الإسرائيلية، نعم أكو عندنا أحاديث مع الأسف بالحديث مملوءة أحاديث إسرائيلية، اللي يحمل عليها حملات هم الشيعة وغير الشيعة لا. فخلي أضرب لك مثال، أنس يروي، مسلم يروي بالصحيح عن أنس، يقول أنس مريت النبي صلى الله عليه وآله قال مريت ليلة الإسراء، لما مريت ليلة الإسراء وصلت إلى كثيب أحمر، مررت على موسى عليه السلام لقيت القبر واقف يصلي. أولا موسى عليه السلام متوفى ميت، الآية الكريمة تقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك اليقين يعني الموت، اليقين الموت. الإنسان مأمور بالعبادة ما طول عدل، إذا مات يصلي شنو معنى يصلي بعد الموت؟ العلم هذا منين جايكم؟ هاي وحدة. اثنين بالإضافة إلى هذا أعبد ربك حتى يأتيك، بالإضافة إلى أعبد ربك حتى يأتيك اليقين يصلي بالقبر. شنو علاقة النبي أن يمر قصد يريد ينوه بأن موسى واقف يصلي، رأيته يصلي بقبره، رأيت موسى واقف يصلي بقبره ليلة الإسراء، والحال هناك مو دار تكليف وإنما دار جزاء. وشنو علاقة الحديث بالنبي، النبي مار ليلة الإسراء ويشوف واحد واقف بقبره من بعد ما كان واقف بقبره؟ ما أدري على كلها من هالنوع، أكو أحاديث لو تطلع عليها من هالنوع تلقى الأصابع اليهودية واضحة عليها، الإسرائيليات واضحة. وما أرد أقول أن المسلمين ما كانوا، لا والله اشتركوا جماعات كثيرة من المسلمين أيضا اشترك، لكن مع الأسف ما فات كلامهم، ما فات إلى أن كتب الصحاح إلى الآن مملوءة من الأحاديث، كتب الصحاح إلى الآن مملوءة من الأحاديث التي عليها الطابع اليهودي. أرجوك أنا لما ألقى لي كتاب ضخم من كتب الصحاح يقول لي أن النبي كان يبول هو واقف والبول يطفر عليه. طيب إيش أنا ما أفهم، أنا شو ليش أنا ما عندي فهم إلى 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 خلفية أمثال هذه الأحاديث؟ حديث من هالنوع كثيرة أكو. على أي حال إحنا هذا شرف لنا أن نحمل مقارعة هذا الفكر، هذا الفكر اللي يريد هدم الإسلام. وما علينا بهالأصوات المنكرة المشبوهة اللي جايتني اتعدكم واحد اسمه عبد الله ابن سبا أخذت منا فكركم. قل يا أخي مو أنت بالتفسير، أنت تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، زين جمع النبي بني الفضل وبني هاشم وطلب من عندهم أن يساعدوا وما حد قام إلا الإمام علي، وانت تقول امشك الامام علي من رقبته قال هذا اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي فاسمعوا له واطيعوا. النبي يقول هذا وصي، انت في عهده في عهد صفين تسمع تقول واحد مر بتاريخك تقول واحد نزل وهو يرتجز وصي رسول الله حقا وصنوه وأول من صلى ومن لان جانبه، إذن معناه كان يعرف أقتلكم ولا أرى فيكم علي، ذاك الذي يعرف قدما بالوصي يوم صفين. جيد بعد ذلك التسجيل تقول لي لا هاي مالت وصي الوصايا، هاي اخترعها عبد الله ابن سبا، هاي من الفكر اليهودي جابها وحطها بالفكر الشيعي. أولا وين هو عبد الله ابن سبا؟ قادر تقول بها مكان؟ ساعة تقول من أهل الحيرة، ساعة تقول من أهل اليمن، ساعة تقول أيام عثمان، ساعة تقول من بعده، ساعة تقول هو اللي خرب أبو ذر وهو اللي خرب معاوية وهو اللي خرب ما أدري منه وهو 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 معها الأوضاع التي لا تستند إلى منطق. جن بعدين هذا واحد تششت كعب الأحبار شيخ اليهود تمر بي وتعظمه مو الشكل عبد الله ابن سلام وهب ابن منبه مقاتل ابن سليمان ايش قد تريد نعطيك يهود عندك لكن مع ذلك احنا ما قلنا ان المسلمين يهود معاذ الله من هرج من استعمل هالاسلوب هذا لنا شرف صراع الفكر اليهودي عبر التاريخ بالقلم وبالسيف وبكل وسيله ممكنه خلينا نرجع الايه تقول وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء نبه لي شوي احنا نعرف أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وأعطاه معجزة وبنفس الوقت أعطاه وسائل لتكريمه فنشوف الله بماذا كرم سليمان عليه السلام سليمان أولا الله تبارك وتعالى سخر له الريح يحمل على البساط وإن ما يريد يروح نعم يروح يحمل على بساطه من يشاء ويذهب أن يشاء أي وحدة من وسائل تكريم الله عز وجل لسليمان بعد سخر له الجن يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب سخرهم وكانوا يقومون بأعمال متنوعة طيب اثنين بس أرجو أن لا تستغل هالكلمة صحيح أكو جن لكن مو معناه يعيشون هنا أو يعيشون مكان ثاني ويجيك واحد يقول لك اعطيني 100 دينار قال اكتب لك أطلع الجن من بيتك مو أرجوكم شوية يا ناس التفتوا إلى الدجالين شوية التفتوا ارتفعوا بأفكاركم عن هالحكي ما إلى طعمه الله عز وجل ما يسلط هؤلاء علينا أبدا ليس لنا له علينا سلطان الله عز وجل يكفي احنا علينا ان نستعيذ بالله من شر كل ما خلق هذا هو لا نقعد نوقع بهالمتاهات ياهو اللي يجي مثلا ويغتنم هالفرص هذه ويتكلم بما دب ودرج المهم نرجع سخر له هؤلاء يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب بعد الله عز وجل علمه منطق الطير فكان يعرف إذا صدر من الطير حركة أو همهمة في منطقه يعني في جو الخاص من النطق الله عز وجل علمه منطق الطير طيب لا تروح بعيد ترى إلى الآن الآن بدأت النظريات العلمية تكشف لنا المعنى أن كل فصيلة من فصائل الحيوان لها لغة تتفاهم بها بعضها لغتها لغة إشارة بعضها لغتها لغة تصويت صوت نعم يعني تمثل افرض الجندب الجندب إذا أراد أن يدعو أنثاه نعم يحاول يوجد صرير لون من الحركة هذه رمز بينه وبين زوجته نبه اتأمل بعض الحيوانات أقعدها لغة تتفاهم بها جملة من الحيوانات عدها لغة بعضها لغتها لغة كيميائية تتشفر كيميائية تتخاطب بلغة كيميائية ارجع شوية اقرأ ما يكتبه علماء البيولوجيا وشوف شو يكتبون عن لغة الحيوان وحتى النبات الى لغة بين يدي الان مصادر تقول ان النبات الى لغة يتفاهم بها مع الناس يعني اذا احس بانزب الفلاح عنده كيف يتعامل معه اكو عند لغة كيميائية او لغة اشارة في جملة من النظريات العلمية الان بدأت توضح لنا شنو معنى اللغة فمو غريب ان الله عز وجل يمنح انبياءه قدرة على فهم لغة بعض الحيوانات وعلمه لغة النمل ايضا في قصنا القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا الى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني انا الى اخر الايات يعني كان يعرف لغة النمل. حتى شفت محاورة يذكروها المفسرين، أنقل فيها، يقولون لما حذرت تحذير منها النملة كان لإشعار سليمان بضرورة الابتعاد عن الزهو مثلا، لأن سليمان نبي حاشا ما يكون عنده غرور، بس عنده عظمة، هالمظهر من العظمة مثلا، الجيش الضخم اللي وراءه والوسائل والآلات والأدوات والأسلحة، كأنه أرادت أن تعظ الجيش تقول لهم أن هاللون من الكبرياء أو من العظمة أو من الأسلحة أو من الجمع اللي وراءكم، ترى كله ينتهي، ماكو شيء يظل، ينتهي بوقته، الملك يموت والنبي يموت والجيوش تنحال والأسلحة نعم تروح تبيد وتعتق وينتهي أمرها وكل شيء يذهب ولا يبقى إلا وجه الله، ها؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هالأشياء كلها بأجمعها ذاهبة، ألا كل شيء ما قال الله باطل. فإذا أرادت أن تعطي عظة وعبرة أن هالجيش هالمظهر هالخيلاء كله راح، مو هل أنت معتبر بمن ذهبت منه غداة مضى دشاكره، وبمن خلت منه أشرته، وبمن خلت منه منابره، يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره، مل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره. واضح هذا، ما يحتاج إلى أن الإنسان يطيل به الكلام، بدهية أمام عيوننا يوميا نشوفها. فالمسألة المحاورة كانت بها عظة. بس خل أذكر لك شيء نقلون المفسرين، يقول قال لها سليمان ما لي أراكم عراة الأبدان، قالت هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها، احنا من طبينا ما حطب إلى الدنيا لابس حرير او لابس ثياب مزركشة او لابس ذهب، الله عز وجل خلقنا عراة ولقد جئتمونا فرادا، يعني ما اكو وياك ما نسميه يعني وسيلة من وسائل التثنية، مو انسان لابس لا، ولا انسان متحلي ولا انسان متعلم، لا اجيت انسان فقط فرادا فرد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. تقول له هكذا دخلنا الى الدنيا طبينا الها عرات وراح نطلع منها عرات، ترى هذا هاي الحلية اللي تكلف 10,000 دينار، او هذا اللباس اللي تلبسه، او ما عليك من اسباب البذخ والترف، راح تخلعها دبها هنا وتذهب الى ربك عاريا جميع ما عندك من نشب. هكذا دخلنا الى الدنيا وهكذا نخرج منها، اي عارية امانة انتفعنا بها مؤقت، ولما خلص انتفعنا بها رجعناها اعطيناها لغيرنا واجى غيرنا اخذها، الهالطيلشان لبسها وللدار سكنها وللاموال اخذها، هكذا دخلنا الى الدنيا وهكذا نخرج منها. قال ما لي ارى لباسكم الشواد، لونكم اشوه، قالت لان الدنيا دار مصائب والشواد لباس اهل المصائب. وهي فعلا انت عندك شيء هنا مو مصيبه؟ وحقك مصائب، كلها مصائب، لكن خو الحمد لله، يعني واحد لي لي واحد لي يجي يدير وجهه عن الجانب المشرق من الدنيا، لا فيها جوانب مشرقة، لكن حتى هالجوانب المشرقة تنتهي إلى مصيبة، مو هذا البلاء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمشرق الآن بالولد، بس يا ترى هذا الولد راح يبقى لك؟ لا. أنت تبقى له؟ لا. يوم من الأيام أنت لاوي عنقك تعاينه وأخذوك غصبا عليك، وهو لاوي عنقه وأخذوه غصبا عليك، وهكذا وهكذا يا شيخ. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. هي تنتهي إلى مصيبة حتى في وجه المشرق، حتى الجانب الآخر من العملة ينتهي إلى مصيبة. الدنيا لباس أهل مصر، ويا ريت هاي الأمور. نعم أكو قضايا ثقلها على الروح، تلقى الدنيا العدل بيها مثلوم، الكرامة بيها تحت الأرجل، الباطل يظهر بمظهر الحق، الحقائق مخفية ودايشيها بأرجلهم. فالمجتمع يملأك ألم، يملأك مصائب. هو فعلا فعلا هالشكل، يطلع الإنسان معبأ بالآلام إلى أن يرد على الله عز وجل هناك في مقعد صدق. هنا عندنا مقعد كذب، هنا مقاعد كذب، كلها جيب، كلها جيب. نعم، يظهر بمظهر الأخلاق وهو ذئب، يظهر بمظهر الدين وهو ما أعرف ذئب، يظهر بمظهر الوطنية وهو ذئب، وهكذا. يعني مصيبة، يعني واقع تتفاعل مع أجواء تملأك ألم. مقعد كل كذب، كل إلا ما ندر المقعد الصدق وين؟ عند الله. هناك عند رب الصدق ورب الرحمة ورب الكرامة. فتقول له هذا لون، لأن الدنيا دار مصائب والسواد. يبدو أن هذا العرف من زمان كان أن واحد في أيام المصيبة يلبس أسود، كل الإشعار بأن يحمل أسى في نفسه، فالوسيلة تعبيرية. زين، قالها كم تأكل النملة منكم في اليوم؟ قالت حبة أو نصف حبة. قالها لماذا؟ قالت لأن على جناح السفر والمسافر كلما خف حمله خف ظهره. يعني احنا ليش نثقل؟ لأنه يا فرد شيء يسد معدتك، كافي فرد شيء يسد معدتك، أكثر من هذا لا تحط على ظهرك زادي تعبك بعدين، لأن على جناح سفر واحنا ماشيين. ويقول أبو العلاء رحمه الله: الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد، خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. إذن تقول لي إحنا على جناح سفر، هو إيه فعلا؟ أي مرحلة ورا مرحلة، تشوف العمر قسمة سنة ورا سنة، يعني مهما شقد مكتوب إلى يقطعها سنة ورا سنة، يخلصها وطلع. لا بعد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتقول لي لأن على جناح سفر، والمسافر كلما خف حمله خف ظهره. لا يعقدها للدنيا تعقيد بحيث يطلع منها مدخل الظهر. قالها هل لك من حاجة؟ قالت أما لك فلا. قالها لماذا؟ قالت له لأنك عاجز، والطلب من العاجز غير جائز. عاجز ما تقدر تسوي شيء، مثلي فقير. قالها كيف؟ أنا حاضر أن ألبي لك. قالت له إذا كان كذلك زد لي في رزقي وفي عمري. قال هذا شيء ما أقدر أنا أجعله لنفسي. قالت خلاص أنا مع من يقدر عليه، بعد أنا أطلب منك ليش؟ ليش أنت أطلب منك؟ أطلب من الله، أطلب من الباري عز وجل الذي يعطي. فتأمل المحاورة اللي ذكروها، أطول شوية هي من هاي، بس حبيت أحط إيدك على نموذج منها حتى نعرف أن الله عز وجل أكرم سليمان بأن أعطى، علمه منطق الطير بعد، ومنطق النمل، علم منطق جملة من الحيوانات. جي هاي واحدة من الأشياء اللي بعد، وأتينا من كل شيء. نبه لي والله لهالنقطة، أتينا من كل شيء شنو يعني؟ هذا يقولون عموم يخصصه الواقع، علماء الأصول يقولون بعض العمومات يخصصها الواقع. شنو يعني أتينا من كل شيء؟ قطعا ما عنده طيارات هو حتى يكون من كل شيء، ولا أكو عند معامل ولا أكو عند مصانع ولا 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 مثلا من الأشياء اللي عندنا افرض. فشنو معنى أوتينا من كل شيء؟ يعني مثل احنا ماكو تعبيراتنا العادية نقول له شكو عندك؟ يقول والله عندي كل خير، عندي شيء، يعني شيء كثير عندي. هذا المقصود به. وإلا مو صدق من كل شيء، من كل شيء يعني عنده ما يبقى شيء من الأشياء إلا عنده منه، لا ماكو شيء من هذا. الكل إنسان عنده حصة، يأخذ حصتها بقدر ما رسم الله عز وجل. فأوتينا من كل شيء يعني الله أنعم علينا بمختلف النعم، الباري عز وجل أنعم علينا بمختلف النعم. طيب أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. خلي نرجع للنقطة الأساسية من الآية التي من أجلها أوردتها، وورث سليمان داود. طيب ليش أقول لك أن هذه الآية تعتبر من الفقه السياسي؟ جملة المفسرين، أغلب المفسرين من المذاهب الإسلامية الأخرى، يقولون سليمان ورث من داود شنو؟ العلم والنبوة. قال هو مو ميراث مادي. يعني احنا الان لما تجي لفظة الميراث ايش نفتهم منها؟ نفتهم من لفظة الميراث دار، بيت كان يشكنه ورث لأولاده، اموال انتقلت لأولاده، ملابس، ذهب، فضة، بضائع، هذه الامور المادية. الاخوان يقولون لا، ورث العلم والحكمة. ليش؟ هاي شنو يعني؟ ليش الرأي مثلا حطوه الصفة النعت بأن رأي سياسي؟ لأنه تصحيح للحديث اللي رواه الخليفة الأول، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وتنبه لي هذا الرأي كله تصحيح للرواية. الرواية بالواقع محل تأمل، يعني الرواية مع احترامنا للخليفة، الرواية في الواقع محل تأمل. شلون محل تأمل؟ لأن تنافي آيات القرآن الأخرى. القرآن الكريم ده يثبت أن الأنبياء مثل باقي الناس يورثون ما عندهم، ولفظة الميراث إذا أطلقت المراد بها الميراث المادي، ما أي وحدة. واثنين، العلم مو من الأشياء اللي تورث. يعني الآن كل عالم إذا طلع عنده ولد معناه طلع ورث علمها، من الأمور اللي يرثها؟ لا، أكو علماء أولادهم جهال، وأكو بالعكس جهال يطلع ولد يطلب العلم عنده ويصير شيء، يصير عنده علم. فمو من الأمور الموروثة النبوة أو الحكم، مو وراثية. ما عندنا حتى الإمامة عندنا مو وراثة. أكو بعض الناس يغلط لما يمر يقول دول عندهم الإمامة بالوراثة، أبدا ما عندنا الإمامة بالوراثة إطلاقا، بدليل أن الحسن والحسين سلام الله عليهم كانا إمامين، ومو مسألة وراثة. يعني اثنينهم لما استشهد الإمام الحسن اجت الإمامة للحسين سلام، مو مسألة ميراث، فلا مسألة تعيين، إني جاعلك للناس إماما. احنا عندنا نظريتنا واضحة بالتعيين، ما عندنا ميراث، ما عندنا ميراث ان اذا مات الاب لازم يورث ابنه، لا منصوص عليهم. حديث اللوح الذي رواه جابر يقول دخلت الى بيت سيدتي فاطمة سلام الله عليها واطلعت على اللوح، شفت لي اسماء الائمة هذول اللي تم تعيينهم على لسان النبي، ان فلان من بعد فلان من بعد فلان. ما عندنا نظرية ميراث، ما عندنا ابدا ابدا. انما الامام يعين مثل النبي، شلون يبعث؟ النبي ينص على الإمام والإمام ينص على الذي من بعده، مو مسألة ميراث أبدا. فالآية ما إذا صار البناء نحملها على الميراث المعنوي تخالف، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وكل المفسرين يقولون أن زكريا دعا الله أن يرزق ولد يرث أمواله لئلا يجون أولاد عمه يأخذون أمواله يصرفوها بالحرام، معناه الميراث ميراث مادي مو ميراث معنوي. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلها تنصرف إلى الأمور المادية. بعدين هي نفس الحديث حتى لو صحيح يؤول شلون؟ يعني من باب الجمع ها بين الأدلة، يؤول شلون؟ يؤول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هاي ما بمعنى الذي، يعني الأشياء اللي نتركها صدقة ما تدخل بالميراث. صحيح، يعني مثل واحد بحياته يوقف له وصلت أرض، هاي بعد ما تصير ميراث، وصلت الأرض طلعت من ملكه، ها صارت داخلة وين؟ داخلة لمن أوقف عليهم. فما تركه النبي صدقة ما نص عليه بأنه هذا ما يدخل تحت الميراث، لكن الأشياء اللي مو صدقة له تورث. ولذلك جاء العباس ابن عبد المطلب يناجع الإمام أمير المؤمنين بميراث النبي، شايف؟ يعني يقول له أنا عام وأنت ابن عام، والعم يحجب ابن العام، أنا قبلك من الطبقة اللي قبلك، وجاءوا تنازعوا عند الخليفة على الميراث. ها شنو كان؟ يعني سيف، أفراش النبي، بغلته، نعم، وسائل بأمور البيتية، الميراث البسيط اللي ترك النبي. فإذا الميراث ينصرف إلى الأمور المادية، الميراث هو ورث سليمان داود ينصرف إلى الأمور المادية. ثم أكو نقطة، أرجوك، فاطمة الزهراء من هي؟ ها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إذا تتأمل موقعها من النبي الكبرى، تعرف أن هذه كانت نسمة غير عادية. النبي صلى الله عليه وآله يتنحى لها ويقعدها إلى جانبه، يعبر عنها بأنها أم أبيها، يقول هي بضعة مني يؤذيني ما آذاها، هي روحي التي بين جنبي. طيب هي عايشة في أجواء النبي، مو كان اللازم أن النبي صلى الله عليه وآله يقولها لبنت فاطمة ترى أنا إذا الله عز وجل استأثر بي لا تطلعين الطالبين، لأن إحنا ما نورث الأنبياء. ها ثم هالمعلومة البسيطة اللي عرفها سائر الصحابة ما تعرفها بيت رسول الله نفسه، ها مو رحم الله الشريف عون، يقول بضعة من محمد خالفت، بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشا، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونجاها. قل لنا أيها المجادل بالقول عن الغاصبين إذ غصباها، أهما ما تعمداها كما قلت بظلم، كلا ولا احتضماها، فلماذا إذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها. هذه النسمة الجليلة بنت رسول الله، ها الطاهرة، وعاء الإمامة، ها هذه اللي إلها مكانتها الكبيرة، كانت تجهل حكم من أحكام الكتاب. فضل الآن ارجع إلى بلاغات النساء، كتاب بلاغات النساء، إلى كتب ما كتب في المرأة العربية من الكتاب المتقدمين والمتأخرين، خلي عندك كتب الإسلام، لما يمرون بالزهراء ويثبتوا لها الخطب أقوالها، أنت ارجع إلى الخطبة الكبيرة، خطبتها الحمد لله على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ ألا إن أجداها وتمام منن أولاها، هاي خطبتها الكبيرة. شوف المضامين اللي بيها، المضامين والنظريات اللي بيها، منين تصدر إلا من أعظم الناس ومن أكثرهم علما؟ ها اطلع شوي عليها وشوف الشروح اللي بيها، تعرف من هي هذه النشمة. اتأمل هذه اللي تقف تحاجج في مجلس الخليفة، توقف اكو بينها وبين المسلمين ملاءة، لانه لما بلغ الخليفة بان الزهراء آتية قالوا حطوا ستار، يعني سووا لها المكان اللائق بها، فعلا وضعوا ستارا ودخلت. المؤرخين يقولون أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، أمهلت حتى إذا سكن نشيج القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها، عاد القوم إلى بكائهم، عادت إلى سكوتها، إلى أن هدأوا بدأت بخطبتها، فقال إلى أن وصلت، وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أنتم أعلم ولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأول. اتأمل مواقفها اللي من هالنوع تنم عن ماذا؟ هاي شليلة الوحي، هاي بنت رسول الله، هاي في قلب عطاء السماء جبرائيل يهبط، هذه تلمس زغب جناح جبرائيل في كل يوم. مسألة بسيطة لا تعرفها وتجي شنو تعاند والطالب. ثم خلي عنك هذا، لو فرضنا أن ما طالبت به الزهراء ملكية عامة المن أو بيد الخليفة يهب منها ما يشاء بحكم ولاية العامة، طيب كثير على الزهراء بنت خديجة اللي قام الإسلام على أموالها، قام الإسلام على ما قدمت للإسلام من عطاء بدء الدعوة، ساقت إلى بيت النبي أموال طائلة. بعض المؤرخين يقول أخذت 80,000 ناقة بس من المواشي من أكداش من الذهب والفضة. كانت رجالات قريش تضارب بأموال خديجة، كان تقريبا عصب الإقصاد بيدها، كلها أنفقتها في سبيل الإسلام، إلى أن وصل الأمر إلى درجة أنها تنام على جلد كبش. طيب هذا العطاء اللي أعطته كله، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من يعرف رد الجميل، ما يمكن يرد الجميل إلى خديجة بعطاء ابنتها بلغة تأكل منها، بلغة للحسن والحسين، يضطرها المسلمين تطلع الطالب برغيف للحسن والحسين، ويقول ولك أنا الجميل أن يقطعها فدكا للجميل أن يقطعها هي. هل هاي الشيء البسيط هذا اللي انتهى الأمر أنه الطالب تضطر الزهراء تطلع الطالب لها بقطعة ببلغة من العيش فتجاوب بذاك الجواب؟ يقول لها ما أصنع، أنا سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فزين أنا ما أريد ميراث النبي ما يورث، بس اعطيني حقي من سهم ذوي القربة، فأن لله خمسه وللرسول ولد القربة، حقي من سهم ذوي القربة. قالها مبلغ علمي أن النبي ما كان يدفع لكم هذا الحق كامل، يعطيكم ما يسد حاجتكم وأنا حاضر أعطيكم ما يسد حاجتكم. زين قالت له طيب دع عنك، هاي نحلة أنحلنيها أبي طانيها بحياته، أنحلنيها يعني هاي فدك. وبعض الأراضي اللي نص عليها المؤرخون هاي دفعها إلي أبي رسول الله طانيها على نحلة على سبيل النحلة العطية عوضني بها. قالها لازم تأتين بشهود يشهدون لك. زين وفعلا جاءت بأم أيمن اللي كانت حاضرة للواقعة، والحسنين اللي كانوا بالواقعة صغار لأمير المؤمنين، على كل حال غلق الباب بوجهها، عرفت أن الأمر يعني مصنع، أكو تصميم بأن لا تمنح شيء من العطاء. رجعت يقولها المؤرخون يقولون ما كاد علي بن أبي طالب يفتح لها الباب حتى انفجرت. قالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وعقدت حجزة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا فلان يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجر وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها فلا رادع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت جدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت طائلا ولا أغنيت عائلا، شكواي إلى أبي عدواي إلى ربي، مات العمد وهت العضد، ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب. قال لها: لا يا بنت رسول الله، ليس الويل لك بل الويل لشانئك. ترى انا ما ونيت عن مقدوري، ها يعني انا ناظر بالساحه الى اشياء تلزمني ان اقف هذا الموقف. نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، والله ما اخطأت مقدور، ما ونيت عن ديني ولا اخطأت مقدوري، تراك عندي حدود اقف عندها. وسمعت صوت المؤذن، قال: تسمعين هذا الصوت؟ اذا وضعت سيفي في دابر هذه الامة، معناه اعرض الى هذا الصوت الى الضياع، او تصبري. قالت: صبرت يا ابا الحسن. وفعلا صبرت، وين كانت بيش تستجير؟ كانت تستجير بدمعها. وين تأتي؟ تأتي إلى قبر أبيها بنفس التي لهم أعز جوارها، ولا تركوها تستجير بدمعها، رأوها أن تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمنعها. إلها لحظات تقضيها على القبر، تضع يديها على الرمل على قبر أبيها وتشكي له آلامها النفسية وآلامها الجسدية، ما تركت الآلام على جسدها. يا مر على عبد يضربني، يا لشط بضلوعي لشبني، من سطرة الالقاع عذبني، من الناس ما واحد حشمني. يأتي إليها علي بن أبي طالب، يأخذ بيدها بعد الغروب، يرجعها إلى البيت، تحط حسن وحسين وتندب أباها، أو تبقى شاهرة مارقة بدموعها بوجدها. بقيت هكذا إلى أن خرجت من الدنيا. وليل أمور تدفن ليلا، بضعة المصطفى ويعفى أثرا. جرها من بعد والدها الغاب مرارا في بشما، جرها بنت من أم من حليلة من، ويل لمن شن ظلمها. واني قبل ما تطلعون يراد من عندكم التبرك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ارحمنا برحمتك يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالعافية، المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، ولروحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.